بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا كتابنا الثاني من كتب هذه الدورة المباركة، وهو توفيق الرحمن في تفسير القرآن للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى. وسوف نتناول في هذا التفسير إن شاء الله تفسير الجزء 30، الجزء الأخير، وهو المسمى بجزء عمة. وقبل أن نبدأ القراءة في هذا التفسير نضع أيضا مقدمة. اليوم يعني الوقت المخصص لكل مادة قد يتداخل، بعض الشيء يزيد أو ينقص، لكن إن شاء الله من اللقاء الماضي سوف يكون هناك بإذن الله تبارك وتعالى، وهو يوم الأحد، اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى وهو يوم الأحد بإذن الله إن أحيانا الله عز وجل، سوف ننضبط بالوقت إن شاء الله، وسوف نجعل لكل كتاب وقته الخاص. لكن اليوم هذه مقدمة، نطوف حول مقدمة في هذه العلوم، وإن شاء الله من اللقاء القادم إن شاء الله سوف ينضبط الوقت. نبدأ بترجمة مختصرة للشيخ فيصل ابن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى، وله ترجمة على موقعنا ودورة علمية خاصة به ننصح بمراجعتها، ولكن هذه ترجمة مختصرة لبعض الإخوة الذين قد لا يكونون قد تابعوا دورتنا حول ترجمة الشيخ وبعض آثاره. قد كتب بعض أهل العلم جامعا ترجمة الشيخ فقال: هو الشيخ العالم الورع الزاهد فيصل ابن عبد العزيز ابن فيصل ابن حمد المبارك الراشد الربعي العنزي العلامة المحدث الفقيه المفسر الأصول النحوي الفرضي. نعم، هذا ليس من قبيل المبالغة، ولكن كان مع آثاره رحمه الله لو تنظر فيها تجد كل هذا، فهو في الفقه قد صنف، وفي التفسير قد وضع، وفي الأصول كذلك، وفي النحو، وفي الفرائض، وفي العقيدة. الحقيقة له باع طويل في هذه العلوم، وهو ليس للأسف الشديد من مشاهير أهل العلم في وسط الطلاب، ولم يأخذ حقه في وسط الطلاب من الشهرة، لكن الحقيقة من تعرف على أثاره وجده من العلماء النجباء. وولد رحمه الله تعالى في حرملة عام 13 بعد 300 وألف، فحفظ القرآن صغيرا، ثم طلب العلم على علماء حرملة في وقته، ومنهم جده لأمي الشيخ العالم الورع ناصر بن محمد الراشد، وعمه العلامة الشيخ محمد بن فيصل المبارك، ثم طلب العلم بعد ذلك على علماء الرياض، ثم غيرها من البلدان. طلب بعد ذلك على علماء الرياض ثم غيرها من البلدان. وننبئ إخواننا إلى أن الرحلة في الطلب كانت سمتا، وكانت أصلا، وكانت ركنا في الطلب. فمن أركان طلب العلم طلب العلم على يد شيخ متقن، من أركان طلب العلم طلب العلم على يد شيخ متقن. العلم يا إخواني لا يؤخذ من صحف، إنما العلم يؤخذ من أفواه الرجال وبثني الركب عند العلماء، ليصحح لك العالم، وليبين لك العالم، وليرد على استشكالك العالم، وليربيك العالم. وإذا كان موسى عليه السلام قد رحل إلى الخضر، وإذا كان جابر بن عبد الله قد رحل في طلب حديث، وإذا كان ابن عباس قد توسد بيوت الصحابة، وإذا كان ابن مسعود يقول: والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه، فكيف بي وبك يا أخي؟ يبقى إذن يا إخواني أول شيء في طلب العلم أن تطلب العلم على يد شيخ متقن سلفي، على يد شيخ متقن سلفي. ولهذا الركن هذا لابد منه، هو طلب العلم على يد شيخ متقن، أي للعلم سلفي أي في المعتقد. يبقى سؤال بين أركان طلب العلم. نقول: من أركان طلب العلم أن تطلبه على يد شيخ متقن سلفي، على يد شيخ متقن سلفي. سؤال: هل يجوز طلب العلم على يد أحد من أهل البدع؟ هل يجوز طلب العلم على يد أحد من أهل البدع فتأخذ ما لديه من خير وتدع ما عنده من بدعة وشر؟ الجواب: لا يجوز لأحد أن يطلب العلم على يد مبتدع، سواء كان في علم العقيدة أو في أي علم من العلوم، ولو كان من علوم الآلة. وما الدليل؟ الدليل من كتاب الله عز وجل قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله. فمن جلس المبتدعة ولو على وجه تلقي العلم فإنه يكون مثل المبتدع. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه أطيب ريح. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أنتن ريح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمبتدع نافخ كير، حرق نفسه أولا ثم حرق الآخرين، ولا نجد منه إلا أنتن ريح. ومن الأدلة أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمجذوم من يتأذى به بدنك، والمبتدع من يتأذى به قلبك. ومن تأذى به قلبك فإنه يقدم على من تأذى به بدنك. ومن الأدلة من كلام الصحابة كثير، منها أول حديث عند مسلم حينما أخبر بأهل القدر والخائضين فيه فقال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك قتال الصحابة للخوارج وتحذيرهم من أهل البدع. وأما من كلام التابعين فكثير، منه ما أوردته كتب السنة عن الإمام العلم محمد بن سيرين من أئمة التابعين، لما دخل عليه رجلان من أهل البدع فقال له: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: على ما لم تستمع الآية أو الحديث؟ فقال: إني خشيت أن أسمع الآية أو الحديث فيحرفاني فيهما فيقع ذلك في قلبي. والأدلة كثيرة في هذا الباب. سؤال: كيف نجمع بين ما قعدنا من أنه لا يجوز تلقي العلم على يد المبتدع وبين الرواية عن المبتدع على ما رجحه كثير من أهل العلم؟ كيف نجمع بين النهي عن التلقي عن المبتدع وبين قبول الرواية من المبتدع بشرطها؟ الجواب: الذين جوزوا الرواية عن المبتدع جوزوها بشروط حفاظا على جناب الرواية حتى لا تسقط، لأنها متعلقة بحديث رسول الله، بشرط ألا يكون الراوي كذابا. فالذين رأوا جواز الرواية عن المبتدع بشرطه هم الذين أجمعوا على عدم جواز التلقي عنه. ففرق بين تلقي العلم عن المبتدع وبين قبول الرواية عن المبتدع. الرواية شيء خاص متعلق بحديث رسول الله، فلو رفضوا رواية هذا المبتدع إن لم يكن كذابا فقد لا توجد هذه الرواية. أما تلقي العلم فشيء آخر، فالذين رأوا جواز هذا هم الذين أجمعوا على عدم جواز التلقي عن المبتدع. فإن كنت متبعا لهم في هذا الأمر وهو قبول رواية المبتدع بشرطه، فاتبعهم في إجماعهم على عدم جواز تلقي العلم عنهم. قال: مكانته العلمية ونبوغه المبكر. تصف المراجع العلمية الشيخ فيصل بأنه العالم الجليل والفقير المحقق والعلامة المدقق، وتتجلى منزلة الشيخ فيصل العلمية في كثرة وعلو مشايخه الذين تلقى العلم على أيديهم، حيث إنه قرأ على كثير من أفذاذ العلماء وأساطين العلم في ذلك الوقت، بل كاد أن يستوعبهم رحمه الله. فقد أخذ عن عالم عصره وفريد دهره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وهو ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وأخذ الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود، وأخذ علم النحو عن سيبويه العصر الشيخ حمد بن فارس، وأخذ علم الحديث عن محدث الديار النجدية الشيخ المحدث سعد بن حمد بن عتيق، وكذلك عن شيخ المحدث الروحلة محمد بن ناصر المبارك، وأخذ أيضا عن شيخ عبد الله بن عبد العزيز عن قري والشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمهم الله. ومما يدل على علو كعبه في العلوم الشرعية أن الشيخ عبد العزيز النمر أجزاه إجازة الفتوى سنة 33,300، وكان الشيخ فيصل حين ذاك في 20 من عمره، أجيز في الفتوى وهو في 20 من عمره، وذلك ليس إلا لنبوغه. وقد ترجم له الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف في كتابه مشاهير علماء نجد، والذي اقتصر فيه على كبار علماء نجد، وترجم له ترجمة حافلة تليق بمكانته العلمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذكر من تلامذته الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد، والشيخ عبد الرحمن بن سعد بن يحيى قاضي الرياض، وشيخ فيصل بن محمد المبارك، وشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك، والشيخ ناصر بن حمد الراشد. وله مؤلفات كثيرة، منها في العقيدة القصد السديد، شرح كتاب التوحيد، والتعليقات السنية على العقيدة الوسطية، وله في التفسير الذي معنا هو توفيق الرحمن في دروس القرآن، وله أيضا في علم الحديث لذة القاري مختصر فتح الباري، وله نقع الأوام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، وله أيضا أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام، وله أيضا مختصر الكلام شرح بلوغ المرام، وله بستان الأحبار باختصار نيل الأوتار، وله كتب كثيرة في هذا في العلوم وفي الفقه، له كلمات السداد على متن زادي المستقنع، وله كتب في الفقه أخرى أيضا، ولو في علم الفرائض الدلائل القطيعة في المواريث الواقعة وهي التي سنأخذها إن شاء الله، ولو في علمي النحوي مفاتيح العربية على متن الأجرمية، وهذه سنأخذها بإذن الله تبارك وتعالى، ولو كتب أخرى اختصرت ذكرها. وأما عن وفاته فقد ولي الشيخ فيصل القضاء في عدة بلدان، كان من آخر هذه البلدان منطقة الجوف، والتي توفي بها في 16 من ذي القعدة في عام 76 و300 وألف، عن 63 عاما قضاها في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم والتصنيف، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا عن ترجمة المفسر الذي معنا، وهو الشيخ فيصل المبارك حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما عن فضل علم التفسير، فعلم التفسير له فضل عظيم. من فضائل هذا العلم التعرف على كتاب الله ومعاني كتاب الله سبحانه وتعالى، وفقه ذلك وتدبر كتاب الله عز وجل، فإن التدبر لا يكون إلا بمعرفة المعنى، ومعرفة المعنى متوقفة على التفسير، فمعرفة المعنى متوقفة على التفسير. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتدبر القرآن إنما يكون بمعرفة المعنى، ومعرفة المعاني إنما هي مقتصرة على علم التفسير. أيضا من فوائد علم التفسير الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد اعتنوا بهذا عناية عظيمة، وقد تلقوا المعاني. ولهذا قال ابن مسعود: والله ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لركبت إليه. وأيضا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: على الخبير سقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بعلم التأويل، فلولا أن علم التأويل علم مفيد لما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما جاء في الصحيح لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء يوما فوجد ماء موضوعا، فقال: لي من هذا؟ من وضع هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عباس. قال: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. كذلك أيضا من فوائد علم التفسير معرفة الدين معرفة صحيحة، فإن كتاب الله عز وجل قد حوى العلوم كلها، ولا يتسنى الإنسان أن يعرف العلوم كلها إلا بهداية القرآن. ففي القرآن علم العقيدة على الوجه الصحيح، علم أسماء الله عز وجل وصفاته، علم توحيد الربوبية، علم توحيد الألوهية، فإن باب ذلك كله على التوقيف، والتوقيف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك علم الفقه من الأحكام المتناثرة في كتاب الله عز وجل والتي تضمنت أبواب الشريعة. كذلك علم الأخلاق والآداب، كذلك علم الحديث ووضع قاعدة وأصوله. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لابد من معرفة حال المتكلم الراوي والمروي. فالعلوم كلها أساس الكلام فيها كتاب الله عز وجل. كذلك من فوائد علم التفسير معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، فإن الله عز وجل قد بيّن ذلك في محكم كتابه، بل مع أعظم سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد لما قال النبي له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وفيها قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالناس ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. وقد تولى الله عز وجل في القرآن كله بيان سبيل المنعم عليهم وسبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، إلى غير ذلك من الأغراض التي يستفيدها الإنسان من علم التفسير. السؤال الذي بعد ذلك: ما مقومات المفسر؟ المفسر لكتاب الله عز وجل والذي يتعلم علم التفسير لابد أن يعتمد على أمور، وأن تكون لديه شروط. يا إخواني، ما الشروط الواجب توفرها في من يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ وهو يبين هذا الأمر: الشرط الأول، وأختصر هذا الكلام اختصارا، الشرط الأول أن يكون عالما بعقيدة السلف، عالما بالتوحيد بأقسامه الثلاث، لأنه بذلك يؤمن المفسر أن يفسر القرآن عن هوى أو على نحو من آراء الجهمية والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة إلى آخر تلك الفرق. يا إخواني بارك الله فيكم، شرط أن يكون على عقيدة السلف ده شرط معنى في كل العلوم، فلابد أن يكون المفسر سلفيا. الشرط الثاني أن يكون عالما بالقرآن حافظا له، يمكنه أن يفسر القرآن بالقرآن أو يستطيع أن يرد إلى المتشابه، يرد المتشابه إلى المحكم. وحبذا لو كان عنده علم بالقراءات. الشرط الثالث أن يكون عالما بالسنة حتى لا يجتهد في آية والتفسير فيها منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عالما بالسنة حتى يفسر القرآن بالسنة. النبي يفسر كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما قرأوا قول الله عز وجل: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فجاءوا يسألون النبي عن معنى الظلم ففسره بقول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. كذلك فسر من أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن، فقال: هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الشرط الرابع أن يكون عالما بأقوال الصحابة حتى لا يخترع تفسيرا ويظهر تفسير الصحابة على خلافه. الشرط الخامس أن يكون عالما بأحوال العرب كما ذكرنا، حتى لا ينزل آيات القرآن على غير تنزيلها، أي بلغة العرب، فإن تفسير القرآن يا إخواني يحتاج إلى فهم اللغة، وإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. الشرط السادس أن يكون عالما باللغة العربية. إذن يكون قصده رحمه الله بأحوال العرب يعني بتاريخهم وأحوالهم حتى يفسر الوقائع بناء على معرفة الأحاد. هذا الشرط الخامس. والشرط السادس أن يكون عالما باللغة العربية. يبقى الخامس أن يكون عالما بالأحوال حتى يعرف الواقع فلا يفسر بخلاف الواقع، والسادس أن يكون عالما باللغة العربية حتى أقول أنا حتى لا يضل في الفهم ومعرفة المعنى، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين. هذا هو باختصار الشروط الواجب توفرها في المفسر، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون سلفيا. طيب السؤال الذي بعد ذلك: ما هي مناهج أهل العلم في التفسير؟ هل صار المفسرون على نسق واحد أم لهم مناهج ومناحي فيما يتعلق بالتصنيف في التفسير؟ الجواب التفسير صار فيه المفسرون على أنحاء، فمنهم من فسر القرآن معتمدا على الآثار، وهو ما ورد من تفسير القرآن بالقرآن ومن تفسير القرآن بالسنة ومن تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. ومنهم من فسر القرآن وركز على الجوانب الفقهية وأحكام القرآن، فكان عمدة التفسير عنده التركيز على أحكام القرآن. ومنهم من ركز على الجوانب اللغوية والبلاغة القرآنية، ومنهم من اجتمع له كل ذلك. وننبه إلى أن هناك أيضا من المفسرين من فسر باعتبار الإعجاز العلمي وأبرز هذه الجوانب، ونقول هذا التفسير إن كان منضبطا بالضوابط الشرعية فلا حرج ولا بأس، وأما إذا تعرض واعتمد على التخرصات والظنون فإنه مردود. ومن أيضا أقسام التفسير من أبرز الجوانب العقدية ورد على الفرق الردية، وهذا نجده كثيرا في تفاسير علماء السلف حين تناولون آيات من القرآن على هذا الوجه، إلى غير ذلك من الموضوعات. وأخيرا، ما هي التفاسير أو ما هي أهم التفاسير التي ننصح بها؟ الجواب: ما ورد أولا من تفاسير الصحابة كصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وكالتفاسير المجموعة لابن مسعود وعائشة وغيرهما، ويليها تفاسير التابعين وصدر الأمة كالتفاسير المجموعة لابن جريج والضحاك وغيرهما، كذلك كالتفاسير الموسوعية المليئة بالآثار، وعلى رأس ذلك تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، ويلحق به تفسير الحافظ ابن كثير وتفسير البغوي رحمه الله أيضا. ومن التفاسير التي ننصح بها وإن كانت لمعاصرين أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله، وتفسير العلامة السعدي رحمه الله، وهذا التفسير الذي معنا وتوفيق الرحمن في دروس القرآن. هذه أيضا مقدمة مختصرة تضمنت ترجمة الشيخ فيصل ورؤوس أقلام في هذا العلم. طيب، الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، ما ذكرناه كرؤوس أقلام، اكتبوا هذه الأسئلة. السؤال الأول: على يد من يطلب العلم. وما الشرط الذي يجب توافره في العالم؟ السؤال الثاني: هل يجوز تلقي العلم على يد المبتدع مع بيان الأدلة؟ السؤال الثالث: ما وجه الجمع بين نهي السلف عن تلقي العلم على يد أهل البدع وقبول رواية المبتدع بشرطها؟ السؤال الذي بعد ذلك: أذكر مجملا المستفاد من ترجمة الشيخ فيصل آل مبارك. السؤال الذي بعد ذلك: ما أهمية علم التفسير؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هي الشروط الواجب توفرها في المفسر؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما أقسام التفسير؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما أهم التفاسير التي ينصح بها طالب العلم؟ في أسئلة متعلقة بهذا؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال وارد من إيطاليا من الأخ محمد، يقول: من هو العالم الفاجر وكيف نعرفه مع ذكر أمثلة لفجوره؟
الجواب: العالم الفاجر هو العالم الفاجر الذي فجر فبدل دين الله، فجر فغير دين الله، هو العالم المبتدع، هو العالم صاحب الهوى، هو العالم الذي لا يسير على طريقة السلف، هو العالم الذي يعارض ما عليه السلف، هذا هو العالم الفاجر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ عبد الكريم، يقول: ما حكم قراءة شروح أهل البدع لعلوم الآلة إذا كانت خالية من المخالفات؟
الجواب ظهر يا أخ عبد الكريم من كلامنا أنه لا يجوز أخذ شيء من كتب أهل البدع والنظر فيها، لأن السلف لم يرخصوا في سماع الكلمة، فكيف بالكتاب؟ وأيوب رحمه الله تعالى قد قال له بعض البدع: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. فإذا كان السلف لا يسمعون الآية كما في أثر ابن سيرين والحديث، ولا نصف الكلمة كما في أثر أيوب، فكيف بالكتاب؟ والكتاب تأثيره أوضح. ولهذا نقول: والحمد لله ما في كتب السلف وكتب أهل العلم يغني إن شاء الله تعالى، والسلف لم يحوجون إلى غيرهم في أي باب من الأبواب. لكن إن كان هناك كتاب ينتفع به لمجهول، أي لا تعرف ترجمة له، يعني لا هو من أهل البدع ولا يعرف عن شيء، ولا هو معروف من السلف ولا ممن هو على منهج السلف، إن كان كتاب صاحبه مجهول وفيه نفع وهو من الكتب الأكاديمية، فمثل هذا قد ينتفع به. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال وارد من الزقازيق من الأخ حسام، يقول: كيف نفسر براءة ابن عمر رضي الله عنهما من القدرية قبل إقامة الحجة؟
نقول: إنما تبرأ ابن عمر رضي الله عنهما من القدرية كنوع كفرقة، نعم، ينبغي الإنسان أن يتبرأ من أهل البدع يتبرأ من الفرقة. أما الواحد نفسه إذا أراد أن يقيم الحكم عليه الواحد نفسه فهذا يحتاج إلى إقامة حجة. ففرق بين الفرقة وبين والنوع وبين المعين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بشبيش من الأخ محمود، يقول: هل قراءة كتب المبتدع التي كتبها حال سنيته تجوز؟
قراءة
كتب المبتدع التي كتبها حال سنيته،
يعني آل أمره إلى البدعة، كان سنيا ثم آل أمره إلى البدعة، ألا فليغيب ذكرها عن الناس؟ يا إخواني، ذكر كتب أهل البدع والإطلاع عليها مما يمكن لها في الناس، ومن مقاصد الشريعة ألا يذكر الناس المبتدع، بل يحضر الناس المبتدع. فكيف تحذر المبتدع ثم تأتي إلى كتابه وتبرزه للناس أو تقرأ فيه؟ اجعل بينك وبين المبتدع برزخا عظيما، سواء في سماع كلامه أو في فتح كتابه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: هل تفسير صاحب الخواطر يعد من التفاسير السلفية حيث ركز على الجوانب اللغوية والبلاغية؟
يعد من التفاسير
السلفية،
بل ولا المقبولة أصلا، لا السلفية، بل هو تفسير صاحب بدعة. وهل القرآن يفسر بالخواطر؟ سمعتم الآن من شروط المفسر أن يكون صاحب خواطر؟ المفسر لابد أن يكون عالما بالسنة، عالما بالكتاب، عالما بأقوال الصحابة، عالما بأقوال التابعين. وصاحب الخواطر فسر بالخواطر خواطر حول القرآن، وإنما هي خواطر صوفية وعامية. ألا فلتحضروا هذا التفسير، واحضروا تفسير الظلال لسيد قطب، احضروا هذه التفاسير، تفاسير أهل البدع احضروها كلها، كتب أهل البدع وتفاسير البدع كلها تحضر، كلها تحضر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل كان عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين علم أصول التفسير أم تفسير معاني القرآن فقط؟
الجواب: من منهج الصحابة أخذنا علم أصول التفسير، ومن منهج الصحابة أخذنا علم أصول الفقه، ومن منهج الصحابة وطريقة الصحابة أخذنا علم الحديث. كل العلوم هذه دونت من منهج الصحابة، فالصحابة عندهم أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه وأصول اللغة، عند الصحابة كل هذا. ابن عباس رضي الله عنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، منه ما تعلمه العرب في لغتها، ومنه ذكر أنحاء في التفسير. ومن أصولهم العظيمة في التفسير التلقي لها بالإسناد، ومن أصولهم العظيمة موافقة لغة العرب، ومن أصولهم العظيمة سلامة المعتقد، ومن أصولهم العظيمة عدم تلقي التفسير عن أهل البدع، وهكذا. هذه كلها أصول أخذت من تفسير الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السادس من أكتوبر من الأخ سيد، يقول: ما القول في التفسير بالرأي؟
الجواب: التفسير بالرأي، الرأي رأيان، أما ما بني على خواطر وآراء فاسدة هذا مردود، فتفسير لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا تفسير المتكلمين. وأما الرأي المبني على الدليل بمعنى ذكر أحكام الفقه وذكر الأمور المتعلقة بالمعاني من أحكام وفوائد، فهذا إنما هو فهم يعطيه الله عز وجل عبده، كما جاء في أثر علي رضي الله عنه: أوفه يفهم الله عز وجل عبده فيه، فهذا لا بأس به. فإن كان الرأي مضبوطا بضوابط الشرع فهذا حسن، وأما إذا كان الرأي مبناه على التخرص فهذا مردود كتفسير المتكلمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ محمود، يقول: هل يجوز لي القراءة في تفسير السعدي وحدي؟
الجواب: الأصل العام أنك لا تقرأ في أي كتاب وحدك، فمن استطاع أن يقرأ أي كتاب على يد شيخ، أو إن لم يجد شيخا أتى بشروحات العلماء على هذا التفسير وتعليقات العلماء على التفسير، ارتبط بالعلماء في هذا. فإن كان ولا بد وقد حصل أهلية معينة في معرفة مصطلحات العلم وغير ذلك فلا بأس أن يقرأ في الكتاب وحده، بشرط أن يكون قد حصل من العلماء الأدوات التي بها يفهم العلم إذا قرأه.